أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
تشرفنا فيها وقلنا بنتكلم عن شبهات حوالين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللي لازم أبدأ بيه إن أنا برضو بقول للدكتور راغب، حضرت حلقة على أحد القنوات الفضائية الإسلامية قناة أزهري، الشيخ خالد الجندي كان مستضيف 2 من القرآنيين. أنا ما شفتش طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أكتر من كده، وما شفتش طعن في السنة أكتر من كده، لدرجة إنه بعض الأحاديث قاعد يقولوا يا جماعة النبي هيشجع على الفسق، النبي هيشجع على الفجور، وإن الرجل اللي يبقى ديوث، حاجة كانت في منتهى السوء من الضيفين أنا من وجهة نظري غير الكريمين الحقيقة، وهما يتناقشان بتهريج وتريقة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهدم السنة والأحاديث والطعن في البخاري كالمعتاد اللي احنا بنشوفه على القنوات الفضائية، وأفردت لهم مساحة كبيرة من الكلام. أتمنى إن شاء الله إن احنا نتواصل في حديثنا مع الدكتور راغب السرجاني علشان نظهر للناس جلال قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام.
الحقيقة يمكن احنا كنا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن أصحاب رسول الله وعن نبص لخطائهم إزاي، حتى فمجرد رواية الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان لها أثر مباشر في حياتهم، مجرد
رؤية
يعني مجرد أن الصحابة كانوا بيشوف النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة في حياتهم العملية يعني كان لها أثر مباشر في حياتهم. بتشوف الكلام ده إزاي يا دكتور؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طبعا هو قضية الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم وتجرؤ بعض الناس زي اللي حضرتك تكلمت عليهم في أحد البرامج على الصحابة، هذا يعكس عدم معرفة حقيقية بقدر هؤلاء الصحابة وعدم معرفة بقيمة وجودهم في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا عايز أقول أن مجرد أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا بيشوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم، مجرد الرؤية كان لها أثر كبير جدا جدا في سلوكهم وفي حياتهم. الرؤية نفسها إحنا بنقول ساعات لما حد ربنا سبحانه وتعالى بيكرمه كرم كبير قوي 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 ويشوف الرسول صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين في منامه رؤية.
نعم.
ورسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الأمر وقال إن ده لي قدر معين.
نعم.
وإن من رآني فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي. يعني اللي يشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه وعرف من مجريات المنام إن هو ده رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يأتي الشيطان في صورته ويعتبر هذا حدث ويعلق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من كرامة بعض الناس أن يمن ربنا عليهم برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامهم مرة أو مرتين أو عدة مرات، فما بالك باللي بيشوف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليل نهار، اللي عايش معاه في كل الأحداث، شافه في مكة وشافه في المدينة، شافه في بدر وشافه في أحد، شافه في المجالس اللي في المسجد، شافه في الشارع، شافه يعني شيء مذهل إن هو يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤية مستمرة هكذا. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اللي كانوا بينظروا إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا بيروا فيه أشياء تختلف عن عامة الناس. ويذكر على سبيل المثال ذلك عبد الله بن سلام رضي الله عنه وارضاه اللي كان حبر يهودي.
نعم.
واسلم، اول ما جه يسلم حب يعمل يعني تخييد واختبار الرسول صلى الله عليه وسلم، هقف على مشهد واحد لقطه واحده من الاختبار بتاعه عشان يعني ايه ندخل اللي بعده. عبد الله بن سلام اول ما راح الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلما استثبت من وجهه، بصيت لوجهه أدركت أو أيقنت أنه ليس بوجه كذاب.
الله،
يعني خلاص مجرد الرؤية مجرد أنه شاف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن يكون هذا الإنسان كذاب. فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما ذكره
في تطابق بين الداخل والخارج
بالضبط، ما ذكرته مثلا أم معبد في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ذكره الصحابة، ما وذكره الذي يضع يده في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد أنها ما ألين لها ألين من الحرير هذه اليد، مع أن هذه اليد مقاتلة وهذه اليد محاربة وهذه اليد كذا، لكن هذه وجود الصحابة في هذا الجو ومجرد الرؤية فضلا عن المواقف التي ستنتج بعد ذلك من تفاعلهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أعطى لهم مكانة معينة وقدر معين يجعلهم يختلفون اختلافا جذريا عن كل العصور التي أتت بعد ذلك.
نعم. طب دكتور راغب، يمكن كنا بنشوف القرآن يتنزل غضا طريا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يشرح مواقف زي موقف المجادلة، زي موقف غزوة بدر، زي موقف غزوة الأحزاب، مسألة الإنفاق، مسألة إن حد مثلا ظهر زوجته وما شابه ذلك. حضرتك بتشوف إنه لا شك إن ده كان له تأثير كبير قوي في حياة الصحابة، ويمكن كان بتحضرني واقعة ماعز وهزال، لما هزال قال لماعز كده قال له روح أخبر النبي كي لا يكون فيك قرآن، أصلك لما قلتلوش احتمال ينزل فيك قرآن يعني. فهل كنت ترى نزول القرآن مؤثر بهذا الشكل في حياتهم؟
سبحان الله، هو ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم قال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. يعني ربنا سبحانه وتعالى فرق القرآن، نزول القرآن على مدار 23 سنة. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يعني ربنا سبحانه وتعالى كان من الممكن أن ينزل القرآن، وفي بعض الروايات والتفسيرات بتقول أن القرآن نزل جملة واحدة في ليلة القدر إلى السماء الدنيا، ثم بعد ذلك نزل منجما يعني حسب الأحداث. ليه؟ كذلك لنثبت به فؤادك. هذا التثبيت ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، إنما لكل من عصره من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. لأن كان بينزل القرآن في الحادثة المعينة بيشرح للمؤمنين يعني ماذا يرى ربنا سبحانه وتعالى في هذا الموقف. وإحنا ساعات أقول لك حاجة غريبة، وإحنا ساعات لما ننتظر في حادثة من الحوادث، يعني مثلا حصل مشكلة في الأقصى، حصل مشكلة في السودان، بننتظر رأي مفكر من المفكرين الإسلاميين، عالم من العلماء،
نظرة ورؤية،
نشوف يا ترى هيقول إيه، حل الموقف ده إزاي. كان بينزل عند ربنا سبحانه وتعالى، هذا التحليل ينزل عند ربنا سبحانه وتعالى. شيء مذهل، يعني انت مهما تخيلت، انا بقول لك ان هو كان عندهم امكانيه يروحوا الرسول صلى الله عليه وسلم يسالوه رايه كيف الموقف، لا ده اكتر من كده، كان ينزل القران يقول ربنا
التوبة على الصحابه،
يعني هل هذا اصبتم ام اخطاتم في هذا الموقف؟
نعم.
من رب العالمين سبحانه وتعالى مباشره. فالصحابه اللي عصروا هذا الموقف، اللي شافوا القران ينزل غضا طريا في الحادثه، يعني يحصل موقف النهارده تلاقي القران نازل بالليل ولا نازل بالنهار ولا نازل التاني يوم، بيقول لك هنا انتوا اصبتم، هنا اخطاتم، هنا اعملوا كذا، هنا ما تعملوش كذا، هنا كذا كذا كذا. حتى ساعات تيجي شبهات، مثلا زي الناس النصارى لما راحوا للرسول صلى الله عليه وسلم، نصارى نجران، وقالوا له عيسى ابن الله، انت هل عمرك سمعت ان في انسان ملوش اب؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم سكت، نزل القرآن، ربنا اللي بيرد على هؤلاء شبهتهم. قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، أنتوا أمنتوا وعندكم في التوراة والإنجيل في العهد القديم والعهد الحديث إن آدم خلق بدون أب وبدون أم، هل أمنتم بذلك؟ قالوا نعم أمنا، هذا موجود في كتبنا. فمن باب أولى الذي قدر على خلق إنسان بدون أب وأم يخلق إنسان بدون أم، يعني بدون أب، فمفيش مشكلة. يعني والحل في منتهى البساطة، والرد يعني مقنع وعقلي، وزي ما يقول لوجيك، يعني مظهور ما فيهوش نوع من التكلف. بس الرد ده نازل منين؟ نازل من عند رب العالمين مباشرة. الصحابة كانوا سمعوا الشبهة وعايزين يسمعوا الرد، فينزل الرد من السماوات العلى. حضرتك ذكرت موقف المجادلة. المجادلة سيدة خولة بنت ثعلب،
بتهمس
ثعلب رضي الله عنها وارضاها، جاية تهمس مع رسول الله
سمع صوت،
والسيدة عائسة قاعدة في ركن الأوضة. وحضرتك طبعا رحت المدينة شفت الحجرة قد ايه، الحجرة كلها حاجة، يعني الاستوديو ده قد 4-5 مرات، الحجرة صغيرة، والسيدة عائشة في ركن من أركان الحجرة الصغيرة لا تسمع، والسيدة خولة المجادلة تجادل الرسول صلى الله عليه وسلم، وربنا يسمع من فوق 7 سماوات، وينزل في التو واللحظة كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، جبريل ينزل به على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم يخبره ماذا يفعل في هذا الموقف. فتبارك سمع الله عز وجل انه يسمع هذا الموضوع. هذا الموقف رأته السيدة خولة نفسها، ورأته السيدة عائشة، واخبر به الصحابة. لا شك تفاعلنا احنا دلوقتي متفاعلين مع الموقف
طبعا.
تخيل الصحابه ساعتها كانوا متعلمين
غض طري الموقف،
وهو لسه بيقول ده ربنا قال في الموقف ده كذا 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 كذا. سيدنا عمر بن الخطاب، عشان اقول لك اثر هذا الموقف مثلا في حياتهم. سيدنا عمر بن الخطاب كان ماشي مره في شارع المدينه وهو امير المؤمنين، فوقفته واحده ست عجوزه تساله، فوقف مع واحد من اصحابه، فقعدت تسال، هو واقف ويسمع ويرد، وتسال تاني ويرد. ده أمير المؤمنين، أمير دولة دخلت عند أرض الصين، يعني دولة ضخمة، عنده 10,000 حاجة مهمة جدا يعملها في حياته دلوقتي، وهي حبسة عن الناس كلها. وهو قاعد صابر يسمع ويرد يسمع ويرد. وبعدين فبعد ما خلص واحد بقى من اللي كانوا ماشيين معاه قال له ايه الحكايه حبستك عن الناس مين ديت؟ قال له اسكت، هذه خوله بنت ثعلبه، هذه التي سمع الله عز وجل قولها من فوق سبع سماوات. الله والله الله. لو وقفت معي الى الليل ما انقطعت عنها الا للصلاه.
الله
انا بس هروح اصلي وارجع لها تاني.
ده نتيجه تاثير الموقف
اللي حصل، ان هو شاف الموقف. نعم. وعاصر الموقف بنفسه.
نعم.
شوف موقف الاعمى عبد الله بن مكتوم.
نعم.
رضي الله عنه وارضاه، وهو ينزل فيه قول الله عز وجل عبس وتولى ان جاءه الاعمى. هو حصل موقف بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم الصبح، وبعدها بشويه نزل القران الكريم قول عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك. انا عايزك تتخيل عبد الله بن ام مكتوم وهو بيقرا سوره عبسه. ايه احساسه؟ احنا احساسنا نقعد نفتكر القصه وتداعيات القصه
لما النبي قال له ان الله امرني اقرا عليك سوره البينة
وسماني يعني وربنا سماني اقرا على ابي
بكر. عند كبير موقفك بيتغير
فعلا، شيء فعلا مذهل. وحتى الصحابه اللي ما حصلش معاهم الموقف، يعني مثلا انا تخيل انت صحابي واقف جنب عبد الله بن مكتوم في الصلاه وبيقرا بيسمع سوره عبسه وتولى نزلت اللي واقف جنبي ده، وأبي بن كعب نزلت في وقف أبي بن كعب، وزيد لما يجي يذكر ربنا اسمه تحديدا في القرآن الكريم فلما قضى
زيد
زيد بن حارثة منها وطرا.
تخيل هو بيقراها نفسه بقى،
تخيل انت هو بيقراها، ولا الصحابة اللي معصرينه بيقروها وعارفين ان هو زيد اللي معاهم في السرية ده واللي معاهم في الغزو ده هو اللي ربنا نزل اسمه
القرآن.
في سورة الأحزاب قاله ربنا سبحانه وتعالى بنفسي في القرآن الكريم ونقرأه إلى يوم القيامة.
نعم.
الناس دولت عاصروا تجربة فعلا فريدة.
نعم. كان لها يعني تأثير يا دكتور.
كان لها تأثير رهيب في حياتهم، يعني أصبح بيعيش القرآن معايشة تامة. أنا أنصح إخواني وأخواتي مشاهدين ومشاهدات أنهم يقروا القرآن النهاردة وكأن القرآن أنزل لهم هم وليس لجيل سابق.
نعم.
هتلاقي نفسك مختلف، يعني لما ربنا يقول يا أيها الذين أمنوا ثم يذكر أمرا يا أيها الناس، أنت كمؤمن داخل في هؤلاء الذين أمنوا، وأنت كإنسان داخل في أيها الناس.
نعم.
إذا ربنا قال لك هذا النداء فهو يعني أنك يوجه إليك حديثا معينا أنت بعينك، أنت فلان ابن فلان أو أنت فلانة بنت فلان، يوجه لك هذا الحديث. أنا أتخيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وكان القرآن بيوجه لهم فعلا، مش بنتخيل أنه موجه إليهم.
نعم.
ده هو فعلا بيخاطب أصحاب البيعة، بيعة الرضوان.
نعم.
بينزل فيهم سورة الفتح.
نعم.
تقرا سوره ال عمران في الناس اللي حضرت غزوه احد.
نعم.
سوره الانفال في الناس اللي حضرت غزوه بدر.
نعم.
يبقى هو لما بينزل يسالونك عن الانفال، ده فلان وفلان وفلان اللي كان بيتكلموا على الانفال، يا نهار ابيض ده القران بيتكلم عليا، طب اراجع نفسي ان كذا كذا كذا، يعني شيء فعلا مذهل. لا شك ان ده اثر على حياتهم ليس فقط في زمان نزول القران ولكن في كل حياتهم الى مماتهم، كيف لا وقد تحدث عنهم القران الكريم، تكلم عنهم ربنا سبحانه وتعالى.
طيب مسألة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم التي عايشها الأصحاب، يعني شافوا النبي وله صلى الله عليه وسلم أحوال كانت عجيبة الحقيقة، من يعني في السيرة كلنا قرأناها. أنا أتصور تحب تتكلم عن حاجة الواحد ساعات جسمه يقشعر وبيقرأ في كتاب عن موقف للنبي صلى الله عليه وسلم، وممكن يلاقي نفسه مثلا العين تذرف الدمع، القلب يخشع، بيتأثر بهذا الحبيب العظيم صلى الله عليه وسلم، فما بالنا بتأثير هذه الأحوال على قلوب أصحابه رضوان الله عليهم.
فالحقيقة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها كانت حياة عجيبة حقيقة، حتى المواقف الطبيعية عجيبة، لأن هي اجتماع كل فضائل الأعمال ووصول درجة مكارم الأخلاق إلى أعلى قمة، أعلى قمة في البني الإنسان كله. في الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كان يعني شيء فعلا لافت للنظر، وكان الصحابة بيعاصروا هذا الأمر. خليني أقول لك في الأول عجيب أحوالي صلى الله عليه وسلم اللي هي من قبيل المعجزة غير القرآن الكريم الذي بين أيدينا. الصحابة رضي الله عنهم شافوا معجزات لم نرها نحن ولكن سمعنا فقط عنها.
نعم.
يعني الصحابة كانوا واقفين معاه في فترة مكة المكرمة وهو يشير بيده هكذا إلى القمر فينشق القمر فيذهب قسم إلى الشرق وقسم إلى الغرب، وهو واقف والصحابة واقفين والكفار واقفين، الناس كلها واقفة شايفة الموقف، وهو يقول لهم قبل أن يشق القمر أنا أشير بيدي إلى القمر فينشق القمر. سبحان الله، فينشق القمر، شيء فعلا مذهل. أنت تخيل نفسك واقف في هذا الموقف، كيف لا تؤمن وكيف لا تتبع وكيف لا تطيع وكيف لا تجعل حياتك كلها وفقا لما قاله هذا الإنسان الجليل صلى الله عليه وسلم. لما الرسول صلى الله عليه وسلم يقف وهو واقف في مدينة منورة في 8 هجرية والصحابة رضي الله عنهم طلعوا في سرية مؤتة وهو واقف عمال يصف للناس ويقول لهم حمل الراية زيد بن حارثة ثم قتل رضي الله عنه وارضاه, وهو واقف في المدينة والغزوة شغالة في الأردن.
نعم
انا زرت ارض مؤتة دي في الأردن.
نعم.
يعني اكتر من 1000 كيلو من المدينة المنورة, لا في
ستلايت
ولا في موبايلات ولا في حاجة. بيصف الحادثة في لحظتها.
نعم.
دلوقتي بيموت زيد بن حارثة وحمل الراية, وهو من بعيد سبحان الله يشوف جعفر. وحمل الراية جعفر بن ابي طالب ثم قتل, ثم حمل الراية عبد الله
ابن رواحة.
ابن رواحة ثم قتل, ثم حمل الراية سيف من سيوف الله خالد بن وليد حتى فتح الله عليهم. ايه ده, ده شايف المشكلة والمشكلة والمشكلة ثم الفتح الذي تم, ويصف الاحداث كلها عبارة عن ساعة ساعتين, وصف كل هذه الاحداث وهو في المدينة المنورة والصحابة قاعدين بيسمعوا بمنتهى اليقين. ويجي بعد كده الجيش بعدها بشهر ولا حاجة على بال ما وصل من مؤتة لحد ما وصل للمدينة ويحكوا لهم ده مات فلان ثم مات فلان ثم مات فلان ثم حمل الراية فلان فتح الله.
احنا شفنا
ايه ده,
شفنا
ففعلا يعني يصف لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه أو هو يرى بهذا الوضع بما أراه الله عز وجل, فعلا كشف له. يعني احنا دلوقتي بنحط ستلايت ونشوف, هو شايف رأي العين. فطبعا ده شيء يعني يزرع اليقين في قلوب الصحابة. الصحابة انتقلوا من الدرجة التي تسمى علم اليقين إلى الدرجة التي تسمى عين اليقين. يعني هم رأوا وشاهدوا بأعينهم هذه المعجزات. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا الراجل بتاع كسرة سفير كسرة ولا رسول كسرة عشان يقبض عليه, فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له بمنتهى البساطة ربي قتل ربكم الليلة, ربي الله عز وجل قتل ربكم اللي هو كسرة الليلة. يعني ايه؟ يعني في كسرة هناك في المدائن في أرض فارس هناك, الآن في هذه الليلة قتل كسرة, روحوا انتوا اتأكدوا. فالناس الرسل راحوا عينوا الليلة, وكان بذان اللي هو أميرهم في اليمن قال حددوا الليلة ديت, لو طلعت الليلة فعلا ديت زي ما هو قال يبقى رسول. ما هيعرف منين إيه؟ هيعرف منين إيه ان في اللحظة ديت مات فلان فلان هناك سيف, وحددوا الليلة وطلع فعلا مات.
نعم.
فمشاهدة هذه الأحوال العجيبة, الصحابة لما يجي رسول الله صلى الله عليه وسلم موقف لطيف جدا من سيدنا جابر بن عبد الله جاي في غزوة الأحزاب ويقول له والله
أنا عندي طعيم
وبيقول له أنا عامل أكل صغير, تعال أنت كل أنت ورجل أو رجلين من أصحابك.
نعم.
يعني ما عملية قليلة
شايفين نوسع الليلة,
أنا ده حاجة صغيرة.
أيوه.
أنا شايفك جعان وشايف الأصحاب معك جعانين, يعني موقف
بس
صعب.
بس الموقف اللي عندي
يا دوبك إحنا نتعزم واحد من أصحابك أو اتنين مع أهل البيت يبقى كويس قوي. فرسول السلام يسيبه ويطلع يقف على أهل الأحزاب, يا أهل الأحزاب أخوكم جابر بن عبد الله عازمكم على الأكل, تعالوا ناكل عنده في البيت.
نعم. كان إيه ألف
دخل ألف. وسبعة سيدنا جابر إيه ما قلتش كده, رجع جاري على مراته قال لا إنها الفضيحة, إحنا اتفضحنا خلاص إحنا عاملين أكل كف اتنين تلاتة رجل جايب أهل الأحزاب. فهي شوف الست المؤمنة تقول له إيه, قالت أقاله هو؟ فقال نعم. أقلت له؟ قلت له إن الأكل اللي عندنا يكف واحد ولا اتنين؟ قال نعم. قال هو أدرى, هو يعرف. فراح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاه ألف واحد والأكل قدامهم, وبدأ يخرج بإيديه من العيش اللي موجود من الخبز, ويخرج بإيديه من اللحم ويأكل. عشرة عشرة يخش عشرة عشان البيت ما يسعش أكتر من عشرة. يخش عشرة يأكلهم ويطلعوا, يخش عشرة يأكلهم ويطلعوا لحد ما خلص ألف واحد وكل هو, وأكل جابر بن عبد الله وقال لهم وزعوا على الجيران بتوعكم وخرج والأكل لسه موجود.
صلى الله
الناس
الله
شافت الكلام ده, احنا بنسمعه دلوقتي بنذهل.
نعم.
ونتعجب ونتمنى ان سمعنا اكثر واكثر, سمعنا اكثر واكثر من القصص.
نعم.
ما بالك اللي كان عايش في هذا الموقف.
نعم.
يا ترى جابر بن عبد الله كان ايه شعوره؟
نعم.
وزوجة جابر بن عبد الله والناس اللي دخلت تاكل من قدر صغير قد كده, ألف واحد عاملين ياكلوا الاكل ما بيخلص.
نعم.
هذا كله من جانب المعجزات.
نعم.
طب جانب الحياة الطبيعية اللي كان بيحيى الرسول صلى الله عليه وسلم, والرسول صلى الله عليه وسلم واحد بيشده من رقبته ويقول له اعطني فإنه ليس من مالك ولا مال أبيك. فيجي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويبتسم
ويأمر له بعطاء.
الراجل ده إيه شعوره وإيه شعور
شافوا الأخلاق العملية بتطبق,
شاف
مجرد كلام يعني.
واحد اللي شاف رسول الله صلى الله عليه وسلم نايم بعد موقع من المواقع من الكفار, وشاف السيف بيعلق على الشجر,
أم
واخد السيف ورافع رسول الله صلى الله عليه وسلم, فصحي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشاف واقف بالسيف فوقيه. فالراجل بقى بمنتهى الغرور ماسك السيف ومعاه القوة يقول من يمنعك مني, أنا خلاص انت وقعت, من يمنعك مني؟ قال الله. فوقع السيف من يده فأمسك به رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف ورسك لسه كافر. وقال الآن من يمنعك مني؟ فالراجل مش عارف يقول الله إنه هو كافر بس نفسه يقولها بس هو كافر. فقال كن خير آخذ يعني خليك كريم ما بس مش أقول لك أكثر من كده. فقال اذهب وأطلقه هكذا. قال لك علي ألا أقاتل ألا أقاتلك بعد الآن ولا أساعد قوما يقاتلوك. ثم عاد إلى قومه قال جئتكم من عند خير الناس.
مشاهد بتنطبع في الرؤوس يا دكتور.
يعني أسلم الرجل وأسلم قومه من هذا الموقف. أنا بكلمك عن موقف واحد كافر تعرض لذلك. طب إيه اللي يمنع رسول الله أن يقتله؟ لو قتله ما أحد يلومه
طبعا.
لو واحد كان بيقتلك منذ لحظات وانت تردت لك الكرة فقتلته ما يلومك أحد. الناس اللي تعرضت لمثل هذا الموقف, الناس اللي تعرضت لمواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو داخل على مكة على شعب كامل
منتصر
شعب كامل أذى 20 سنة وأكثر 21 سنة وداخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم يعني خلاص يعني عفونا عنكم هكذا منا بغير فداء شعب كامل أذى. الناس ديت ازاي كانت بتتفاعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كده؟ ازاي الناس اللي دخلت معاه في احد والناس دخلت معاه في بدر ودخلت معاه في الاحزاب من اصحابه رضي الله عنهم وشافوه بيقاتل معهم كواحد منهم. يعني سيدنا علي بن ابي طالب دي كلمه جميله جدا بيقول كنا اذا احمرت الحدق واشتد الباس في ارض القتال لما تبقى المواقف صعبة جدا
اتقينا
اعمل اتقينا برسول الله صلى الله عليه
وسلم
يعني نقف نستخبى ورا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده مين اللي يتكلم عليه؟ ابن ابي طالب
الشجاع
الاسود واحد كبار الشجعان الصحابة واحد كبار فرسان العرب هو اللي بيتكلم بيقول احنا عند الازمات نحتمي في الرسول عليه الصلاة والسلام. فالناس ديت يعني بهذه المعاصرة وهذه المشاهدة لهذه الاحوال العجيبة دخل في ايمانهم قلوب هز الجبال.
نعم دي حقيقة.
هذا الإيمان فعلا يهز الجبال.
نعم عشان كده يمكن يا دكتور راغب بقول إنه لو زكى رئيس فردا من الناس يعني زكى لهم ده أنا خدوه في المكان الفلاني ده كويس زكى أستاذ تلميذ معين أو ما شابه ذلك بنشعر إن هذه التزكية بتنزل أو لها واقع في قلوب اللي هيتعامل مع هذا الإنسان. أنا النهاردة لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلان من أهل الجنة
الله أكبر
يعني ده واحد عايش
الله أكبر.
عايش بين الناس يعني ما ماتش الله يرحمه ويغفر له رأيته في الجنة ماشي هتتبلع شوية من وجهة نظري. إنما لما يكون فرد عايش قدامي ويزكى بهذه المنزلة الرهيبة واللي تخليني أقعد برضه أبص على الطاعنين الخبثاء في الأمة يبقى واحد ربنا مزكيه يقول من أهل الجنة وأنا أطعم فيه وأقول مش ده اللي مش عارف عمل إيه وده اللي راح فين. فحضرتك بتعلق على الموضوع ده إزاي؟ يعني ما تجيلوش هزة جواه يشعر يقول مثلا أنا من أهل الجنة وشاهد لي رسول الله بذلك واستحالة هموت على الكفر ولا نفاق طالما في شهادة من النبي. ده ممكن كان يأثر في حياته إزاي؟
سبحان الله. أنا عايز أقولك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقول الكلام ده للناس عن طريق الوحي.
نعم.
لأن ربنا سبحانه وتعالى كان يحيي له فلان هذا من أهل الجنة.
نعم.
يعني هذا حاجة في علم الله عز وجل.
نعم.
فإذا ذكر ربنا سبحانه وتعالى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن فلان هذا من أهل الجنة فهو يعلم منشأه ومنتهاه يعلم بداية العمل ويعلم كيف يختم له. هذا من رب العالمين سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى مطلع على أحوال الشخص. هذا الشخص الذي ذكره للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له عثمان من أهل الجنة أبو بكر من أهل الجنة طلحة من أهل الجنة أسماء كثيرة لأن إن شاء الله نتعرض لبعض الأسماء دلوقتي وفي الحلقات القادمة. فلما قال له هذا الكلام هو يعلم أنه سيختم له بخير وأن هذا الإنسان لن يغتر بهذه الكلمة بالعكس سيزداد خشوعا وحبا للجنة ومزيد من الرقي في درجات الجنة. خلي بالك الجنة درجات.
نعم.
فهو دخل الجنة بس في أي حتة في الجنة دخل وكان عندهم دايما مطامع أنهم يحشروا في الدرجات العلى. يعني جه راجل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم متى الساعة؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم رد السؤال عليه عشان يخليه عملي لان احنا دايما وتلاقي تطلع دلوقتي كتب ونظريات ساعه سنه 2000 وكذا مش عارف 3000 وكذا يقعد الناس وجع
دماغها.
طيب الساعه قامت دلوقتي ولا بعد 1000 سنه انت ايه موقفك فيها؟ هتعمل انت ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم امرد وقال ما اعددت لها. الساعه هتقوم وقت ما تقوم انت عملت ايه للساعه؟ اذا مات العبد قامت قيامته. فانت خلاص اذا مت انقطعت عن العمل ماذا اعددت لها؟ قال الرجل ما أعددت لها كثيرة صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله.
الله أكبر.
أنا فعلا بحبهم. فقال صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب. يعني أنت إذا كنت فعلا يعني تستهدف حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فأنت هتحشر مع النبيين،
نعم،
مع محمد صلى الله عليه وسلم، فيحشر المرء مع محمد. أنس بن مالك كان بيسمع الموقف ده، كان صغير صفر، تعرف أنس بن مالك من الأطفال،
نعم،
تعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيسمع هذا الموقف، فأول ما سمع كلمة دي قال: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام من فرحنا بهذا الكلام. يحشر المرء مع من أحب، فإني أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر،
الله أكبر،
إلا أنني لا أعمل بعملهما،
الله أكبر،
وأتمنى أن أحشر معهم.
الله
هذا
أكبر.
الحديث
الله أكبر.
يعني هو بيقول أنا ما بقدرش على فعل أبا بكر وعمر،
يعني خرجت إجابة النبي من المخرج اللي كان الأعرابي اللي بيسأله متوقعه إلى جهة تانية خالص، وعملت هذا التأثير في قلوب الأصحاب.
تخيل أنت أنس بن مالك سمع الكلمة دي ويقول لك دي أسعد كلمة سمعناها بعد الإسلام،
الله أكبر،
يعني بعد كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، دي أسعد كلمة، إنه يحشر المرء مع من أحب. طب أنا بحب الرسول صلى الله عليه وسلم وبحب أبو بكر وعمر، أنا ما بعملش زيهم بس بحبهم، يبقى أنا معاهم. فشوف الكلمة قد إيه نقلته نقلة نوعية.
زي موقف الدكتور بتاع عبد الله بن عمرو بن العاص في الحديث، وإن كان البعض مختلف، اللي هو يخرج عليكم الآن رجل من أهل الجنة، عمل إيه عشان يعرف؟
شوف أنت نعم. والراجل ده لا نعرفه، يعني إحنا يعني الحديث لم يعرف اسم الرجل هذا،
نعم،
اللي هو خرج من أهل الجنة، حتى وصف الحديث إن هو خرج رجل من الأنصار، ما قالش اسم، رجل من الأنصار. لو كان هذا الرجل سعد بن عبادة ولا سعد بن معاذ كانوا قالوا خرج فلان الفلاني، معروف،
نعم،
لكن رجل من الأنصار، وهو لحياته تقطر من الماء ويدي تقطر من الماء وشايل خف تحت باطه، يقول لك رجل بسيط جدا،
نعم،
شايل الخف بتاعه تحت باطه ماشي،
نعم.
فقال صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة. الناس تخيلت ان هيطلع بقى كبير
أبو بكر وعمر،
واحد من العظماء المشهورين السابقين المجاهدين، فحد ما يعرفوش، سيدي ويمشي ورا سيدنا عبد الله ابن عمرو بن العاص. بعد قصة طويلة اكتشف ان هو في الاخر يبيت وصدره ليس فيه شيء لمسلم.
انا قصدي شوف حضرتك، يعني المشهد بيؤدي الى ان صحابي بيدور بذكاء ده يروح الجنه ليه،
ايوه،
عشان عمل ايه، يعني انا قصدي ده كمان، يعني
بالظبط. فانا اخد انا لمس النقطه، قال هذه التي بها سبقت،
نعم،
هي ديت
هي التي
الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع خف علي
بلال
رضي الله عنه وارضاه في الجنه، فيقول له: يا بلال بما سبقتني الى الجنه. شوف اللفظ حتى غريب جدا، بما سبقتني الى الجنه، رحت الجنه. طبعا الرسول اول ما يدخل الجنه، بس هو سمع رجليه في الجنه دلوقتي، شيء غريب جدا. فبلال يقول له: والله انا ما بعملش حاجه، انا حياتي زي ما انت شايف، غير اني كلما يعني توضأت،
نعم،
صليت ركعتين،
نعم، هي غير اني اللي احنا عايزينها،
غير اني،
نعم،
هي دي بالظبط،
نعم،
انا بعمل حياتي زي ما انتم بتعملوا كلكم، بس انا كلما اتوضى استحي من ربي انكم متوضوا وما صليلوش، فراح اصلي ركعتين. من هنا جاءت سنه الوضوء،
نعم،
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم
اقرها رسول الله
اقر هذا الموضوع،
نعم،
فاصبحت سنه،
نعم،
سنه الوضوء،
نعم.
فانا اقلد بلال رضي الله عنه في هذا العمل، سبق بلال
وقلد الرجل من الانصار اللي نام وقلبه سليم وقلد نعم.
فانا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذه المواقف عشان يعلمنا، بس انا بقى بنتقل نقله ثانيه لهذا الرجل نفسه لما عرف انه من اهل الجنه.
دي
ايه ده،
دي غريبة،
شيء مذهل. شوف ان شاء الله هنفرد حلقه كامله لعثمان بن عفان، او حلقات لعثمان بن عفان
لاهل بدر.
لكن شوف عثمان بن عفان وهو واقف في يوم تبوك، ورسول الله السلام يشجع الناس للعطاء في يوم تبوك،
نعم،
ويقول: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فيقف عثمان بن عفان ويعني يعطي، يقول: يا رسول الله، علي بمئة من الإبل بأحلاسها وأقتابها، بالتجارة اللي عليها بكل اللي شيلاه، مئة من الإبل في سبيل الله. فيسر الرسول السلام سرورا عظيما، ثم يفتح الباب من جديد: من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ فيقف عثمان بن عفان مرة تانية يزايد على نفسه، هو اللي كان واقف قبل كده، فيرجع يقف تاني ويقول له: أنا يا رسول الله، علي بمئة من الإبل بأحلاسها وأقتابها. الرسول صلى الله عليه وسلم هنا قال كلمة غريبة جدا، هو الأول قال إن هو من أهل الجنة، اللي جاهز جيش العسرة له الجنة، يقف هنا وقف يقول كلمة غريبة جدا، يقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم.
الله،
يا الله أكبر،
زي اعملوا ما شئت فقد غفرت لك،
انتهت القضية، انت من أهل الجنة، اعمل زي ما تعمل بقى. طبعا الكلمة دي مش داعية لعثمان بن عفان ان يرتكب الاخطاء، هو عارف بيكلم مين،
نعم،
فبيكلم عثمان بن عفان اللي
بيتكلم عن نفسيه الشخص اللي بيسمع الكلمه دي يا دكتور.
لكن
يعني
انت خلاص يا عثمان بن عفان انت عديت، انت عديت، انت
يعني مثلا صلي انما ما تموتش في العباده، وما تبقاش قايم طول الليل،
انت هتغلط، ما تبقاش زعلان عليه وانت غلطت، خلاص الحمد لله ربنا يغفر لك، انت وقعت في اختيار دون الاولى، انت معدي، انت
نمت عن قيام الليل يومين،
لا شيء هيضرك. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. كنت بتسأل يا ترى الكلام ده يخليهم يقعدوا؟ بعد هذه الكلمة تحديدا قام صلى الله عليه وسلم وقال من يجهز جيش العسرة وله الجنة، فقام عثمان بن عفان للمرة الثالثة.
كان ممكن أعمل
خلاص أعدت بقى من
أكفال طلعه
مش حاجة ضرتني لا ما فقام يدفع المئة الثالثة. يصل ابن القيم في كتاب زاد المعاد هذا العطاء إلى 900 من الإبل بأحلاثها وأقتابها، ثم يذهب بعد هذه 900 من الإبل يذهب إلى بيتي فيأتي بألف من الدنانير الذهبية ينثرها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الله.
فيقف رسول الله السلام ويقول يرفع يديه للسماء يقول اللهم إني أشهدك أني راض عن عثمان فرض عنه. اللهم هذا عثمان بن عفان من يتكلم عنه؟
معدي خالص بقى.
انظر الى من يتكلم عن
الشيعة واللي بيتكلموا عنه من بعض العلمانيين
الكتب الدراسية
الموجوئين الحقيقة والمنحرفين
كتب دراسية في 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 بلادنا للأسف الشديد ترجع للكتب. وانا كنت ارى هذا بعيني وانا براجع مع الاطفال في الكتب بتاعتهم ان هو عثمان بن عفان كان ضعيفا وكان
يحارب اهله
وكان ينفق من مال الدولة على اهله. ايه ده عن من تتكلمون؟ نعم. عن عثمان بن عفان هذا رجل حط رحاله في الجنة منذ زمن.
نعم.
خلاص الرجل ده الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر تصريحا في حديث الترمذي عثمان في الجنة حديث العشر المبشرين بالجنة
وأخبرنا رسول الله أنه شهيد أيضا
وشهيد
سعد جبل أحد.
يعني إن شاء الله بقول لك حلقة كاملة إن شاء الله وحلقات نفردها عن عثمان بن عفان. لكن هذا الرجل إذا كان من أهل الجنة وهو يعيش ويعلم أنه من أهل الجنة وما زال ينفق وما زال يعطي وما زال يجاهد وما زال يستشهد
ما تقاعس لحظة ولا قعد لحظة ولا قال خلاص بقى أنا كده كبرت في السن ما فيش داعي ظل إلى آخر حياته حتى يتذكر قول النبي إذا ألبسك الله قميصا فلا تخلعه لظالم. لكن ممكن يسيب كل حاجة وقال خلاص ريح عن أهل الجنة.
لكن هو خلاص هو هذا الكلام موجه إلى طائفة من الناس خلصت نفوسهم من حب نفوسهم.
الله أكبر.
هم بيشتغلوا ربنا سبحانه وتعالى.
الله أكبر. الله
تعالى اتكلم على أهل بدر نزل فيهم القرآن الكريم. تعالى اتكلم على أهل أحد حتى الذين أخطأوا في أهل أحد.
نعم.
شوف لما يجي القرآن ينزل في أهل أحد بعد الفرار من الزحف إن الذين استزلهم إن الذين
تولوا
يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. شوف يعني الذنب ده ربنا سبحانه وتعالى ايه عفى عنه خلاص فينزل العفو وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض وما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا انهم قد احيط بهم دعوا الله مخلصين لا الايه
وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى اذا ضاقت وظنوا ان ما الجأ من الله الا اليه ثم تاب
عليهم ليتوبوا.
نعم.
يعني نزلت توبة الله عز وجل عليهم تصريحا.
الله اكبر.
احنا في حياتنا اغلاط كتيرة كلنا نخطئ كل بني ادم خطاء لكن مش عارفين ربنا تاب ولا ما تابش.
الله.
دول كانوا بيعرفوا.
نعم.
يعني بينزل الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم
يقول له فلان اتغفر له
فلان خلاص ربنا غفر. نعم. ابو لبابه عندما اشار
بحلقه وقال انه ذبح
لبني قريظه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خلاص هذا خطا في حق الاسلام كبير جدا.
نعم.
وراح ربط نفسه في ساريه في المسجد وقال انا مش هفك نفسي الا ما ربنا يتوب عليا ست ايام
وحاطب
ست ايام ونزلت توبه ربنا عليه فقال له خلاص انت ورسول الله جاي بشره وبيضحك ده انت ابشر بخير يوم يعني منذ ان خلقك الله عز وجل
وحاطب اللي كان من البدريين ما هو سبب نزول اعماله ما شئتم هو موقف حاطب
حاطب ونزلت في صدري صوره صوره التحريم من اولها في او
ممتحنة
في اولها
في
حق سيدنا حاطب بن ابي بلتعه. يعني هؤلاء حتى في وقت الاخطاء تنزل الآيات الكريمات وقد غفر لكم هذا الخطأ.
حتى يا دكتور أنا أتصور برضو وده الكلام ده للناس اللي عملت تلت وتعجم في أصحاب النبي الذين لا يعرفون أن أحذية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلو قامتهم. يعني أنا لما أتصور في غزو في صلح الحديبية كيف أنهم تقعسوا قليلا عن الاستجابة لأمر رسول الله لكن بعد كده برضو ينزل قول الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبيعونك تحت الشجرة.
صحيح.
يعني جليل الأعمال اللي عملوها جعل المولى سبحانه وتعالى يغفر لهم بعض الهنات والأمور اللي كانت بتصدر منهم أحيانا
وخاصة أن توبتهم ما شاء الله توبة سريعة وكانوا أوابين ورجعين وإذا سمعوا قول الله عز وجل وقول رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم يعني انهمرت دموعهم وطاقت قلوبهم إلى الجنة ويتشعر أنهم يعني يتحركوا بكل ذرة في كيانهم لله عز وجل.
نعم.
فلا شك أن ده كان لي أثر ضخم جدا في حياتهم.
حال الحديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممتع جدا ويعني الواحد بيتمنى والله دون نفاق ولا رياء ولا كذب أن يقضي حياته كلها يتحاور عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليعرف هؤلاء الأقزام قدر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يخرجون علينا في الصحف والمجلات والفضائيات يطعنون في أصحاب النبي في أصحاب رسول الله، ده الأحاديث اتدونت إمتى، لا أصل الصحابي ده إيش عرفه، لا ده الصحابي ده ألف الحديث عن النبي والنبي ينفع يقول كده، ولا يعرفون هذا القدر اللي سمعناه من الدكتور راغب عن ناس عايشوا نزول القرآن، عايشوا رسول الله، عايشوا الأحداث، بعضهم بشر بالجنة في حياة عمله. إنما الحياة طبعا الوقت كالمعتاد هو عدونا الأول، فحنتوقف عند هذا القدر على أن نكمل حديثنا مع الدكتور راغب السرجاني حول الشبهات الملقاة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وردودنا على الطاعنين إن شاء الله في حلقات سابقة. أشكركم وإن شاء الله انتظرونا بعد الفاصل ولقاء عن هجرة الشباب إلى إسرائيل، فابقوا معنا.